يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي الطاعة بين المسلمين. أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فقد جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين، يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين، في سلوك الصالحين.
بسم الله مبدع الأكوان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمه ربه وعلم الإنسان بالقلم. ماذا عن الإعجاز العلمي؟ ماذا عما يشاع أن هذا الإعجاز هو ليس من اختصاص علماء الشريعة بل هو من علماء الطبيعة؟ تعالوا نتوقف عند هذا الريبورتاج ثم نتابع حوارنا.
إعجاز القرآن الكريم، علماء الشريعة يعني هنا أوردي أصلاً مآمنين بالإعجازات اللي نازلة بالقرآن الكريم، لأنه نازلة من عند رب العالمين من كلام الله. بس علماء الطبيعة هن في بعضهم ما بيعرفوا بهالإعجازات، فهي هن أنا بعتقد إنه علماء الطبيعة هن أعلم بهذا الموضوع يعني. بس هن علماء الشريعة بيجوا بياخذوا من علماء الطبيعة مشان يثبتوا للناس، ما هنقول يثبتوا، هنقول إنه يعملوا إسقاطات هون الشرعية على الأمور اللي اكتشفوها علماء الطبيعة يعني. هيك
إعجاز القرآن هو اختصاص الاثنين، علماء الطبيعة وعلماء الشريعة. علماء الشريعة مشان يحاولوا يناظروا في الكفار ويردوهم، أو أنه ما فينا نقول كفار، غير مرتدين عن الدين. وعلماء الطبيعة مشان يثبتوا يثبت أنه هن أنه الإسلام كان من زمان صح، وهن وتثبت أنه هذا الشيء صح.
طبعا هو من علماء الشريعة وعلماء الطبيعة، كون الاثنين متكاملين مع بعضهم.
باعتقادي انه لا هاد بيستغني عن هاد ولا هاد بيستغني عن هاد.
انا برايي انه الاثنين بيكملوا بعض.
لابد من التشارك بين علماء الطبيعه وعلماء الشريعه.
يعني انا برايي انه علماء الشريعه وعلماء الطبيعه.
مرحبا بكم مره اخرى. نتوجه بالسؤال الذي وجهناه للسادة المشاهدين لفضيله العلامه الدكتور راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بشكل مباشر، هجوم هذا الاختصاص من اختصاص علماء الطبيعة، ماذا تقول؟
بادئ ذي بدء، الله عز وجل لكماله المطلق ولرحمته بعباده أرسل الأنبياء والمرسلين.
صحيح.
وقالوا كمال الخلق يدل على كمال التصرف.
كمال الخلق يدل على كمال التصرف.
نعم. ولأن الله سبحانه وتعالى كماله مطلق من خلال خلقه، لا بد من أن يكون فعله كاملا. فمن لوازم كمال الخلق كمال التصرف. لذلك الله عز وجل لم يدع عباده في ضلال ولا في عماء ولا في حيرة ولا في شك، أرسل الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب. هذه بدأ. لكن هذا النبي أو هذا الرسول معه منهج. ما معنى منهج؟ يعني افعل ولا تفعل، في أمر وفي نهي، في حلال وفي حرام، في يجوز في لا يجوز، في ينبغي في ما لا ينبغي. ما دام هذا النبي الكريم أو الرسول العظيم معه منهج وهذا المنهج يقيد حركة الإنسان. الإنسان غير المؤمن متفلت، يفعل ما يشاء، يذهب إلى أي مكان يشاء، يقترف المال بأي طريق يشاء، ففي تفلت. فهذا النبي أو الرسول معه منهج، معه مباح، معه أمر، معه فرض، معه واجب، معه سنة، معه مباح، معه مكروه، معه حرام.
نعم.
لأن هذا المنهج فيما يبدو يقيد بعض حرية الإنسان، لذلك هناك من يكذب الأنبياء وقال الذين كفروا لست مرسلا. لماذا كذب الأنبياء الإنسان؟ لأنه توهم أن هذا المنهج يقيد حريته.
نعم.
كيف يشهد الله لهذا النبي أو لهذا الرسول أنه رسوله؟ لا بد من شهادة الله لرسوله أنه رسوله.
جميل.
لذلك يجري على يديه خرقاً لنواميس الكون. سيدنا إبراهيم وضع في النار فلم يحترق، سيدنا موسى ضرب البحر بعصاه فإذا هو طريق يابس.
صح.
يعني حينما يجري الله على يد أنبيائه ورسله خرقاً لنواميس الكون ولنسميها معجزات، هذه المعجزات يتحدى الله بها المنكرين. هذا رسولي. نعم. والدليل هذا الإعجاز. هذا كلام طيب ودقيق.
نعم.
لكن المعجزات التي جاء بها الأنبياء السابقون معجزات حسية مادية
ملموسة شاهدوها بأعينهم.
نعم. نعم. كتألق عود الثقاب، تألقت وانطفأت فأصبحت خبراً.
الله.
يصدقه من الله يصدقه الله. ويكذبه من يكذبه. لكن هذا النبي الذي كذبه قومه سيأتي نبي آخر بعده، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعثته خاتمة البعثات، وكتابه خاتم الكتب. فلا بد من أن تكون المعجزة مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت عقلية. أما كمعجزة مادية حسية
تنتهي
كتألق عود الثقاب، تألقت وانطفأت أصبحت خبرا.
نعم. نعم.
لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة عقلية.
نعم.
لذلك ورد في القرآن آيات تقترب من 1300 آية، من 1300 آية فيها إشارات إلى أحدث ما في العلم، وهذه الآيات نزلت قبل 1400 عام، وهذا دليل مفحم قاطع مستحيل أن يحكم الإنسان عقله في هذه الآيات ثم لا يؤمن برسول الله على أنه نبي مرسل.
لكن هذه الآيات لم تكن لزمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يستخدمها أهل قريش أو لم يستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل قريش لإثبات نبوته.
والذي يلفت النظر أن هذه الآيات لم يفسرها النبي إطلاقا.
هذا ملمح أخطأ يعني
خطير جداً.
نعم.
لعل هذا بتوجيه من الله عز وجل أو باجتهاد منه، على كل لما لم يفسرها؟ لأنه لو فسر هذه الآيات تفسيراً بسيطاً يتناسب مع تطور العلم في عهد الصحابة لأنكرنا عليه هذا التفسير الآن، ولو فسرها تفسيراً عميقاً كما هي عليه لأنكر عليه أصحابه، وكأن النبي وجهه الله عز وجل أن يدع هذه الآيات من دون تفسير. فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من عظمة هذا القرآن. فالقرآن معجزته فيه، نجيب مثال، بعد أن وصل الإنسان إلى القمر وركب مركبة فضائية وانتقل بها من الأرض إلى القمر ب 360 ألف كيلومتر المسافة، طبعاً في عنا طبقة الهواء، هذه الطبقة سمكة 65 ألف كيلومتر، فلما صعد رواد الفضاء في الفضاء من خلال نوافذ الجو منير من أشعة الشمس، فجأة أصبح الجو مظلما، ظلام مطلق مطلق. فصاح رائد الفضاء: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. لما؟ لأنهم تجاوزوا طبقة الهواء، وفي الهواء حقيقة فيزيائية، هو أن ضوء الشمس حينما يسلط على الهواء بعض ذراته تعكسه على ذرات أخرى،
مرايا
مرايا. فأنت الآن في دمشق، في أي مدينة بالعالم، في النهار في مكان في أشعة شمس، في مكان في ضوء الشمس، الجو مضيء بس ما في أشعة شمس أحيانا.
جميل، هناك ضوء وهناك أشعة، هذه الأشعة التي تنعكس،
هذا شيء اسمه انتثار الضوء. فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء دخلوا في ظلام دامس، وصاح رائد الفضاء، وكان أحد كبار علماء الفضاء من مصر دكتور فاروق الباز في القاعدة التي انطلقت منها المركبة، سمع بأذنه قول رائد الفضاء: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. افتح القرآن واقرأ قوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا
الله
بل نحن قوم مسحورون.
الله الله،
هذه الآية تؤكد تأكيداً قطعياً أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، هذا دليل واحد. لذلك أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خيراً، الإعجاز العلمي أنا أراه أقوى مادة في إقناع الغرب، أقوى مادة على الإطلاق في إقناع الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر يؤمن بالعلم. فإذا توصل بعد جهد جهيد وعقود مديدة إلى حقيقة علمية أن تحديد جنس الجنين ذكراً أو أنثى ليس من البويضة بل من الحوين، هي أحدث نظرية في علم.
نفسر، ما معنى الحوين؟
الحوين المنوي،
نعم،
المادة التي يفرزها الرجل أثناء لقاء الزوجة،
يعني أن الجنين من الذكر وليس من الأنثى،
من الحوين، يعني نعم. تحديد نوع الجنين، نعم، ذكر أو أنثى ليس من البويضة،
نعم،
من الحوين، من النطفة. تفتح القرآن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.
الله أكبر.
فآيات الإعجاز والله لا أبالغ يقشعر منها البدن، أنه آية قرآنية بكتاب نزل على نبي أمي في صحراء قبل 1400 عام تتناغم هذه الآية مع أحدث البحوث العلمية، هذا دليل قطعي يقنع الطرف الآخر أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن.
يعني دكتور، عند قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الآن عائدة لأن هذه الآيات تثبت وجود الله أم وجود القرآن؟
لا، القرآن.
طيب يعني
هذا كلام الله
دكتور، نزلت سورة فصلت وهي من يعني من بدايات السور، يعني لم يكن هناك قرآن، يعني عن ماذا كان يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام أنه الحق؟
أن كلام الله هو الحق،
كلام الله
هي كلام يعني الله،
بغض النظر عن أنه قرآن مكتوب أو مجموع.
سيدي،
نعم،
بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب، بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب على الشمس 4 سنوات ضوئية. ماذا تعني 4 سنوات ضوئية؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالعام ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4، يعني
رقم فلكي.
ابنك الصغير بدقيقتين مع آلة حاسبة يضرب 300,000 ب60 ب60 ب24 ب300
ب4
بيطلع معك رقم. هذا الرقم عدد الكيلومترات التي تفصلنا عن هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلينا عدا الشمس. لو ركبنا مركبة أرضية وافتراض علمي في طريق معبد لهذا الكوكب وسرنا، متى نصل؟ نصل بعد 50 مليون عام.
قريبة قريبة
من أجل أن تصل من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب عدا الشمس بمركبة الأرضية تحتاج إلى 50 مليون عام.
الله
أكبر. السؤال، متى تصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4000 سنة ضوئية؟
الله
كنا بأربع سنوات، الآن 4000. متى نصل إلى المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ متى نصل إلى مجرة اكتشفت حديثاً تبعد عنا 24,000,000,000 سنة ضوئية؟ 24,000,000,000 سنة ضوئية.
الله أكبر.
الآن افتح القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بالمسافات بين النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
الله أكبر. عظمة
ذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. يعني ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.
نحن فضيلة الدكتور سنتوقف عند هذه الفقرة وسنتابع يعني في جلاء هذا الموضوع. الآن حضرتك يعني متخصص في هذه العلوم وقد خرجت من بيئة شرعية، حبذا لو نسمع بعد الفاصل عن اهتمامك بهذا العلم، ما دور علماء الشريعة في علوم الطبيعة؟ ماذا يجب على علماء الطبيعة؟ أسئلة كثيرة نتابعها أعزائي المشاهدين بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عودة سريعة إلى فضيلة العلامة الدكتور راتب النابلسي أستاذ الإعجاز في القرآن والسنة، ونحن نتحدث عن دور علماء الدين وعلماء الشريعة في هذا المبحث الهام إعجاز القرآن الكريم. فضيلة الدكتور، ما تفضلت فيه يعني يبهر الأبصار وتقشعر منه الأبدان، كيف أن الله عز وجل أخبرنا على لسان نبي أمي في قوم لا يفقهون عن العلم شيئا عن أشياء الآن نحن ندهش منها. لكن السؤال الكبير فضيلة الدكتور، ودعني يعني أدخل في عمق العلامة الدكتور راتب النابلسي، ما الذي دعاك إلى الدخول إلى هذا العلم؟ ويعني هل نجد إشارات في ما تعلمته من علوم الشريعة في الدخول في علوم الطبيعة؟ كيف يمكن أن نقول لمن يتعلم العلم الشرعي ضرورة الدخول إلى هذه العلوم الكونية؟
أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خيرا، أنت إذا قرأت آية في القرآن فيها أمر ينبغي أن يكون لك موقف منها، الموقف أن تأتمر.
صحيح.
فإذا قرأت آية فيها نهي الموقف أن تنتهي، فإذا قرأت آية فيها ذكر لأهل الجنة ينبغي أن تسعى إليها، وإذا قرأت آية فيها تصوير لأهل النار ينبغي أن تفر منها.
صحيح.
وإذا قرأت آية فيها هلاك لأمة سابقة ينبغي أن تتعظ.
جميل جدا.
فإذا قرأت 1,300 آية تتحدث عن الكون، ما الموقف منها؟
الله أكبر. يعني أعزائي المشاهدين، أرجو أن نستفيد من علمائنا عندما نسمع، يعني البعض أرجو أن يدون الآن. الآن الدكتور يختصر لك علاقتك بالقرآن خمس عبارات، إما أمر أن تعمل، نهي أن تنتهي، آية جنة أن تسعى إليها، آية نار أن تهرب منها، آيات الكون ماذا نفع 1,300 آية؟ والله هذا يعني ملمح جد خطير، يعني أننا لا ننتبه إلى عظمتها.
نعم. إذا جاءتك رسالة بريدية أو كتاب صغير من مدير البريد،
نعم،
أن تعال واستلم رسالة مسجلة، لا تتحرك شعرة في جسمك، وقد لا تذهب. قد تأتي رسالة من جهة أخرى قوية تدعوك أن تأتي هذا المركز بعد يومين، لا تنام الليل 3 أيام.
أكيد.
ما الفرق بينهما؟ هو الآمر.
نعم صح.
فإذا عرفت من هو الآمر تفانيت في طاعته. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصيته. لذلك أنا أكاد أضع يدي على مشكلة المسلمين الأولى. الأمر معروف، درسناه بالابتدائي والإعدادي والثانوي، الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدق والأمانة
وفضائل.
الأمر معروف، لكن النقطة الضعيفة في حياة المسلمين ما عرفوا من هو الآمر. إن عرفت من هو الآمر تتفانى في طاعته، لأنك تعلم علم اليقين ما المكاسب المذهلة التي تأتيك. وحينما تعرف من هو الناهي تتجنب أن تعصيه، لأنك تعلم ما النتائج المؤسفة التي تصيب الإنسان إذا عصى.
هذه 1300 ماذا يمكن أن تغير في الإنسان؟ 1300 آية
لأنه
في
أنت حينما تدرك عظمة الله عز وجل تطيعه. الإنسان يحب الكمال والنوال والجمال.
الكمال والنوال والجمال.
والكمال والنوال والجمال عند الله عز وجل.
النوال يعني المال، حب المال.
نعم. والكمال الرحمة، الشفقة، الحلم، اللطف. والجمال الله جميل. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا.
الله الله.
أنت حينما تعرف من هو الله تتفانى في طاعته. لأنه فرق كبير بين أن تعرف حقائق الإيمان وبين أن تذوق حلاوة الإيمان. حقائق الإيمان كخارطة على الطاولة فيها مخطط لقصر، المسافات، الأبعاد، غرف الضيوف، غرف الاستقبال، غرف الطعام، غرف النوم، بس وراء هذا كله وراء، بس مو قصر هذا. حلاوة الإيمان أن تسكن هذا القصر.
الله الله.
حقائق الإيمان أن تشتري صورة لسيارة حديثة جداً موديل 2011 من أرقى أنواع السيارات بشكل كتيب صغير، المقاعد، المنظر الخارجي، الألوان، بس هي هذا ورق مو سيارة هي. أما حلاوة الإيمان أن تملك هذه السيارة، مسافة كبيرة جداً. لذلك ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لو سألت مليار مسلم أليس الله ورسوله أحب إليك؟ يقول لك نعم.
يعني سؤال
ليس فعلا هذا هو المعنى.
إجابته
حينما
واضحة.
حينما تتعارض مصلحتك المتوهمة الآنية المادية مع النص الشرعي فتؤثر طاعة الله، تكون قد دفعت دفعة أولى من حلاوة الإيمان. عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان ثمنها باهظ، نتائجها رائعة. حينما تؤثر طاعة الله، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. فالحقيقة أنه أنت حينما تعرف من هو الله، هنا أضع يدي على مشكلة العالم الإسلامي. يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكنهم ما وضعوا أيديهم على عظمة الله عز وجل
التي من خلال هذه الإعجازات العلمية.
لذلك أنا أرى أن الإعجاز العلمي الآن هو أخطر مادة، لأنها تعرفك بالله عز وجل. وأصل الدين معرفته. أصل الدين أن تعرفه، أن تعرف من هو الآمر. يعني عفوا، أنت مجند بخدمة إلزامية، إجاك أمر من عريف مثلا أن تزحف، وإجاك أمر من لواء أركان حرب. الفرق كبير بين الأمرين. هنا قد لا تستجيب له وقد تسخر منه، أما اللواء في موضوع ثاني. أنا أريد أن أقول إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. والصحابة الكرام إلى ما قبل الهجرة كان التعريف بالآمر.
جميل.
الآيات المكية كلها تعريف بالآمر: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والفجر وليال عشر، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. لو استعرضت الآيات القرآنية المكية كلها تعريف بالآمر.
الله.
هذا الملمح الخطير جدا، كيف غفل المسلمون عن تعريف الناس بالآمر.
طيب يعني علماء الشريعة يعتمدون على ما قام به العلماء الغربيون من علماء الطبيعة.
هنا خطر كبير جدا.
هذا سيد فضل
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، كما أنه أكبر داعم للإيمان، كما أنه الطريق الوحيد لإقناع الطرف الآخر بعظمة هذا الدين، هو في الوقت نفسه معول يهدم الإيمان. كيف؟
هي لازم نحط عندها خطوط حمراء.
كيف؟ حينما تأتي بمقولة ليست علمية تتوهمها علمية وتربطها ربطاً متكلفاً بآية ليست قطعية المعنى، يأتي الطرف الآخر وكأنك قدمت له أكبر هدية، ينقض هذه المقولة العلمية وينقض معها الآية القرآنية.
يعني ممكن نعطي مثال عنها، لأنه يعني هي ملمح خطير. يعني للأسف أنا أتحدث الآن واحد من الدعاة، يعني أقرأ في كتاب، أقرأ في على الإنترنت معلومة علمية، ثم أخرج إلى الناس فأقول هذا تطابق. ما هي الشروط التي يمكن أن أتخذها ودليل على هذه الأخطاء التي نقع فيها أحيانا؟
في عمد ممدد الكهرباء
الله
في رق منشور السي دي الحقيقة أن قضية الإعجاز له ضوابط، وضوابطه أخطر منه. الضابط أن تكون المقولة العلمية حقيقة علمية لا يختلف عليها اثنان على وجه الأرض.
المقولة أن تكون حقيقة،
حقيقة ارتقت إلى مستوى القانون.
جميل.
ولا يختلف عليها اثنان في الأرض. وأن تكون الآية القرآنية قطعية الدلالة لا يختلف على معناها اثنان في الأرض. وأن يكون التطابق عفوياً وتاماً بين الحقيقة العلمية والآية القرآنية.
مثال، مثال.
نعم، فلا أقسم بمواقع النجوم.
جميل، هذا المعنى ذكرت.
نعم، مثل آخر، بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر،
هذا لا يختلف عليه اثنان.
والشمس تكبر الأرض بمليون و300 ألف مرة. تمام؟ يعني يمكن أن يدخل إلى جوف الشمس مليون و300 ألف أرض. والله عز وجل يقول والسماء ذات البروج، الأرض في دورتها حول الشمس تمر على 12 برجاً، برج العقرب، برج الحمل إلى آخره.
هي الأبراج حقيقية؟
دكان أبراج، أبراج
تحدثوا عنها.
أنا كنت في أمريكا ورأيت. نعم. هذه الأبراج بقبة مصطنعة.
نعم.
لكن دقيقة جدا،
بس لا علاقة لها بالأبراج اللي تعمل الحص.
لا لا لا، مو هذا موضوع. نعم. تاني هذا.
نعم.
فالأرض حينما تدور حول الشمس تمر باثني عشر برجا، منها العقرب. برج العقرب في نجم صغير 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 متألق أحمر اللون.
شو يعني كلمة برج؟ يعني معنى كلمة برج؟
مجموعة نجوم.
مجموعة نجوم تسمى
أبراج.
نعم.
والسماء ذات البروج.
نعم.
كلمة.
نعم.
قرآنية.
نعم.
ففي برج العقرب التي تمر به الأرض في أثناء دورتها حول الشمس هو على شكل عقرب. لو وصلت بين النجوم صار شكل عقرب.
شكل عقرب.
في هذا البرج نجم صغير أحمر متألق اسمه قلب العقرب، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما.
الله أكبر.
الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، وقلب العقرب يتسع للأرض والشمس
مع المسافة
بينهما.
الله.
هذا الإله العظيم يعصى؟
الله الله.
ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خيرا، الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي يعني بيضوي.
نعم.
ولا شك أن الشكل البيضوي له قطران، قطر طويل وقطر صغير.
صحيح.
هيك. الأرض الآن بالقطر الأطول، وهي في حركتها حول الشمس تتجه إلى القطر الأصغر.
نعم.
هي الآن بالقطر الأطول.
نعم.
تتجه
إلى القطر الأصغر،
المسافة قلت هنا.
صح.
وقانون الجاذبية متعلق بالكتلة والمسافة.
صحيح.
فإذا قلت المسافة تزداد الجاذبية، إذا هناك احتمال هنا أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت الأرض إلى الشمس تبخرت الأرض في ثانية واحدة، لأن الحرارة في جوف الشمس 20 مليون درجة.
الله أكبر.
ما الذي يحصل؟ قال الأرض ترفع سرعتها، لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة.
الله أكبر.
فتقف على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا.
الله أكبر.
الآن الأرض تنطلق من القطر الأصغر إلى الأطول، لو بقيت على سرعتها المرتفعة لتفلتت من جاذبية الشمس، وإذا تفلتت من جاذبية الشمس دخلت في الفضاء الكوني، الحرارة 350 تحت الصفر، هذه الحياة. تنتهي الحياة إذا انجذبنا إلى الشمس، وتنتهي الحياة إذا ابتعدنا عن الشمس. ما الذي يحصل هنا؟ تخفض الأرض سرعتها، لينشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها.
الله أكبر.
هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين؟ الأرض عاقلة؟ الأرض جماد.
طيب دكتور راتب، بكلمة يعني أخيرة، ماذا سؤالاً سريعاً، ماذا قدم لك الإعجاز كمؤمن؟ ماذا قدم لك؟
أنا قدم لي معرفة الله، وأصل الدين أن تعرف الله.
ماذا تنصح دعاتنا عندما يتحدثون مع الغرب؟
أنا أنصح دعاتنا أن يستخدموا الإعجاز كمادة أساسية في الدعوة إلى الله. إن الغرب مؤمن بالعلم، والإعجاز قمة العلم، لكن الإعجاز ربط العلم بالدين. لذلك أنا أعتقد وسمعت عن هذا، عن عالم من اليمن له باع طويل في الإعجاز، الزنداني بعتقد.
نعم نعم.
وسافر إلى بلاد كثيرة في الأرض، وأستمع على يديه كبار العلماء في العالم.
ويعني خطواتك معروفة وبصماتك موجودة في عالمنا العربي والإسلامي والعالمي. نسأل الله أن نفيد منك ومن علمك. أعزائي المشاهدين، هذا البرنامج الإسلام الغائب إنما قدم ليصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة، وليقربنا إلى الله عز وجل، كما سعدنا بلقاء فضيلة العلامة الدكتور راتب النابلسي الذي وضع يده على الأسس التي يجب أن نعتمد فيها على أوامر الله عز وجل، أن نتعرف على الآمر قبل الأمر. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. الله يخليك.
يا شباب الجيل إني أسمع اليوم أمين، إنه الدين ينادي الضعط بين المسلمين، أخذوا مني قشورا ثم ولوا مدبرين، ضيعوا من فرط جهل قيمة الدر الثمين، قيمة الدر الثمين. فاسألوا عني رجالي العاملين المخلصين، يوم كان الدين نورا في قلوب الأقدمين، يوم كان الدين خيرا في سلوك الصالحين، في سلوك الصالحين.